بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المحت في ما سبق أن الإمامين الصادقين عليهم السلام استخدم وسيلة التعليم كوسيلة لتكوين مدرسة أهل البيت والرفع من مستوى مدرسة أهل البيت في مجال نشر فكر أهل البيت عليهم السلام. الوسيلة الثانية التي استخدمها أو استخدمت في هذا العهد من قبل الإمامين عليهم السلام وسيلة التربية. هناك فرق بين التعليم وبين التربية، وقد نلمح الفرق فيما يسمى وزارة التعليم الآن ووزارة التربية. التربية تعني إعداد الشخصية، تكوين الشخصية. هذا الشخص ليس بعالم، المربي يأتي ويحاول أن يوجد لدى هذا الشخص ذهنية علمية. إذا أوجد عنده ذهنية علمية تحول من كونه غير عالم إلى عالم، أعد شخصيته لتكون شخصية علمية. هذا نسميه تربية. التعليم ليس فيه إعداد، التعليم إعطاء معلومات، والشخص يتقبل هذه المعلومات وتختزن هذه المعلومات في ذهنه. قد هو بنفسه يستفيد من هذه المعلومات ويربي نفسه على أساس من هذه المعلومات، وقد لا يستفيد من هذه المعلومات إلا بأنها معلومات مخزونة، متى شاء يخرج هذه المعلومات. يعني دوره يكون دور الكمبيوتر أو دور آلة التسجيل، يسجل هذه المعلومات ويختزنها في ذهنه ويخرجها متى شاء. فإذا هناك فرق بين التعليم وبين التربية. الإمام عليه السلام أو أي أستاذ من الأساتذة عندما يحضر محاضرته آلاف من الناس لا يستطيع الواقع أن يربي هؤلاء الآلاف جميعا ويكون من هؤلاء الآلاف علماء، إنما يقوم بدور تعليم، يلقي هذه المعلومات من خلال هذه المحاضرة ويستفيد منها من يستفيد وبأي مقدار، هذا لا يرجع إلى الأستاذ. التربية تحتاج إلى تركيز على أفراد معينين الأستاذ يرى فيهم الاستعداد لأن يكونوا علماء، يختار هؤلاء ويركز على هؤلاء. ووضح هذا الآن في الدراسات العليا، دراسة الماجستير مثلا، في دراسة الدكتوراه، الأستاذ لا يعطى عدد كبير من الطلاب، يعطى عدد قليل من الطلاب. لماذا؟ حتى يستطيع أن يقوم بدور التربية وإعداد شخصية هذا الطالب شخصية علمية، تكوين شخصية هذا الطالب شخصية علمية. لو أعطي عدد كبير لا يستطيع. فمن هنا تربويا لابد من أن نحدد. هذا الشيء قام به الإمامان الباقران عليهما السلام. طبعا تخرج من منبرهما الآلاف من المحدثين. يقول حدثنا محمد بن علي الباقر، هذا يقول حدثنا جعفر ابن محمد الصادق، لكن المحدث غير والعالم غير. كثير من ينقل الحديث ولكن لا يفهم معنى الحديث أو لا يستطيع أن يستفيد من هذا الحديث بأن يحلل هذا الحديث مثلا تحليلا علميا ويبني عليه ويقعد ويقنن وإلى آخره. ولذا إذا تتذكرون في بداية محاضراتنا الأولى في عهد الإمام أمير عليه السلام كان من وصاياه ومن تعليماته لكيفية التعامل مع الرواية. يقول: اعقلوا الرواية عقل رعاية، عقل العلم عقل رعاية لا عقل رواية. موجودة، ممكن ترجعون إليها وتشوفون النص ما هو. فرعاية لا رواية، رعاية يعني هنا تبذل شيء من العناية في فهم النص فهما علميا، لا أنك ترويه تنقل هذا النص فقط. من تحت منبر الإمامين الباقر والصادق تخرج آلاف من المحدثين، لكن الفقهاء لا، عدد محدود. يعني الفقيه يحتاج إلى تربية خاصة، يحتاج إلى أن يربى لأن يكون مجتهدا، يحمل ذهنية علمية تستطيع كيف تستخدم الوسائل العلمية الموجودة لديها أو المعلومات الموجودة لديها من أجل الوصول إلى معلومات أخرى. من هنا ركز الإمام الباقر والإمام الصادق على أفراد من تلامذتهما، وكونوا من هؤلاء الأفراد علماء، وعلماء بالمستوى العالي والأعلى. الوسائل التي اتبعوها في تكوين هؤلاء الأفراد شخصيات علمية: التمرين والتأليف والتوثيق. هذه الوسائل التربوية التي استخدمت من قبل الإمامين عليهم السلام لتكوين شخصيات علمية من تلامذتهما تحمل فكر أهل البيت عليهم السلام وتقوم بنشره، وسيلة التمرين ووسيلة التأليف ووسيلة التوثيق. نأخذ هذه الوسائل وسيلة بعد أخرى. التمرين أو التدريب هو محاولة خلق القدرة على الاستقراء والاستنتاج. البحث العلمي يقوم على دعامتين: الاستقراء والاستنتاج. الاستقراء يحتاج إلى أن يدرب عليه الطالب، يمرن عليه الطالب كيف يستقرأ، كيف يتتبع، كيف يلاحظ، كيف يجرب. هذه كلها تدخل داخل إطار الاستقراء: تتبع المعلومات، تجميع المعلومات، ملاحظة الأشياء على الطبيعة، إخضاع الأشياء للتجربة، كلها تدخل تحت الاستقراء. في القديم مثلا الأمثلة التركية مثال يعني ذكره لأنه مثال بسيط وسهل ولأي إنسان ممكن أن يدرك من خلاله. إذا أردنا نفهم أن الحيوان عندما يمضغ الأكل يحرك فكه الأعلى أو فكه الأسفل، ما أمامنا إلا الاستقراء. لنفترض أخذنا حيوان من الحيوانات وهو القط وأخضعنا مثلا للتجربة، لا يعني أن كل الحيوانات كالقط، إذن لابد من الاستقراء. نستقرأ جميع الحيوانات الموجودة في الطبيعة، نلاحظ، هذا معنى نعطي أكل لهذا الحيوان ونلاحظ، نعطي الأكل للحيوان الآخر ونلاحظ، ثم نخرج بنتيجة أن كل الحيوانات تحرك فكها الأسفل إلا التمساح مثلا يحرك فكه الأعلى أثناء الأكل. هذا استقراء، نوع من التتبع الملاحظة. استقراء نوع من التجربة، واخذنا في المنطق كيف نخضع، ندخل الشيء للمعمل أو للمختبر، نخضع الشيء للتجربة، ثم نكرر التجربة إلى أن يحصل لنا الوثوق والإطمئنان بنجاح التجربة، والنتيجة التي أعطتنا إياها التجربة ممكن أن تعمم، ممكن أن تكون شاملة لكل المصاديق والجزئيات. هنا هذا يحتاج إلى تمرين. يعني لا نستطيع أن نقول الطالب استقرأ فقط، إنما يحتاج أن نمرن على الاستقراء. الطلاب الآن مثلا لماذا يعين أستاذ مشرف للطالب؟ ليمرن الطالب على الاستقراء. الاستنتاج أن نحن استقرأنا، جمعنا معلومات، اما عن طريق الملاحظة او عن طريق التجربة، عن طريق التفكير، عن اي طريق اخر، جمعنا لدينا مجموعة من المعلومات. كيف نستخلص النتيجة من هذه المعلومات؟ كيف نستنتج؟ نستنتج يعني نصل النتيجة، يعني نستخلص النتيجة من هذه المعلومات. هذا يحتاج إلى تدريب، ليس كل من يجمع معلومات يستطيع أن يستنتج. لا يستطيع أن يستنتج إلا إذا كانت لديه ذهنية علمية، ذهنية علمية كما تساعد على الاستقراء، في أن يتنبه الإنسان للدقائق التي أشياء الدقيقة التي تمر عليه في الاستقراء. كذلك الاستنتاج يحتاج إلى ذهنية علمية تساعد على التحليل والنقد والتعليل والمناقشة والنقد. من خلال هذه يستطيع أن يصل إلى النتيجة. فالتدريب على الاستقراء والاستنتاج يعطينا الذهنية العلمية. هذا الشيء الذي قام به الإمامان، وتجد من يترجم الآن للإمام الصادق عليه السلام يقول أنه أول في شخص مصري هو أظن ترجم للإمام الصادق عند كتاب الإمام جعفر الصادق الصادق، أظن نسيت اسم المؤلف، موجود في قائمة أظن المصادر. يقول أن الإمام الصادق أول من وضع منهج الاستخلاص. ما كان هذا المنهج موجود عند المسلمين، منهج الاستخلاص. طبعا يعني منهج الاستخلاص يعني أن هناك استقراء ويعقب هذا الاستقراء استنتاج، يستخلص النتيجة، يأخذ النتيجة. قلت أن هذا لا يتأتى إلا بالمران والتدريب، أن يربى الطالب أو التلميذ تربية خاصة كيف يستخدم الاستقراء وكيف يستنتج. هاتان الطريقتان. الآن نشوف أمثلة، راح نشوف أمثلة تشير إلى هذا. يعني ابن إدريس من علماء الشيعة الكبار، ويأتينا الحديث عنه في موضعه، في أواخر كتابه السرائر، عنده كتاب اسمه السرائر في الفقه وفي حديث أيضا، ينقل عن كتاب هشام بن سالم، له كتاب أصل، ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام قال يعني إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم التفريع. فالإمام الصادق يخاطب تلامذته الذين لهم استعداد لأن يكونوا علماء، لتكون شخصياتهم شخصيات علمية، يقول علينا أن نلقي إليكم الأصول، يعني نحن نعطيكم القواعد العامة وعليكم التفريع، يعني تطبيق هذه القواعد على مواردها، تطبيق هذه القواعد على مصادقها، على جزئياتها. هذا التطبيق يساعد أيضا على تكوين الذهنية العلمية. في بعض الناس تعطي القاعدة لكن لا يفهم أن كيف يطبق هذه القاعدة، لأنه ما لأنه لا يحمل ذهنية علمية، أو أنه لا استعداد عنده لأن تكون لديه ذهنية علمية. فالتطبيق أيضا يكشف أنه إذا كان هناك استعداد ينمو وتتكون الذهنية العلمية، وإذا كان هناك ذهنية علمية أو عم يأتي هذا تأكيد لها. الآن لاحظ من هذه القواعد التي أعطيت والتي ساعدت هؤلاء التلامذة لأن يكونوا حملت ذهنيات علمية، قادرين على الاستقراء والاستنتاج، قادرين على التحليل العلمي، النقد العلمي إلى آخر ما يذكر. من هذه القواعد في مجال الرواية، الرواية كانت هي المصدر الأساسي للفقه ولكثير أيضا حتى من العلوم الأخرى، محمد بن مسلم هذا العالم الفقيه الذي تقدم الحديث عنه يقول قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، ولا أنا أسمع الحديث ثم أضيف على هذا الحديث أو أنقص من هذا الحديث. قال عليه السلام: إن كنت تريد معانيه فلا بأس. يقول إذا كان الإمام إذا كانت الزيادة في نص الحديث، لفظ الحديث، ألفاظ الحديث ونص الحديث، هذا لا يجوز أن تزيد ولا يجوز أن تنقص، يعني يعتبر خيانة، لأنه الراوي مؤتمن على نقل الرواية، فلا بد أن ينقل الرواية بنصها من دون أن يزيد فيها أو ينقص منها بألفاظها التي سمعها من الإمام. فيقول إذا كنت أنت تريد أن تنقل نص الرواية لا يجوز زيادة ولا النقصان. وإذا لا كنت تريد أن تنقل الرواية بالمعنى، معنى النص وليس نفس النص، معنى الرواية وليست الرواية، المعنى ممكن أن يزيد فيه الإنسان لأجل التوضيح، يوضح المعنى، ممكن أن يزيد يأتي بمثال أو يأتي بألفاظ مرادفة أو ما شكل لأجل أن يوضح المعنى، وقد ينقص يضغط المعنى لأن المعنى مفهوم فلا يحتاج إلى أن يطيل فيه كما هو موجود في الرواية طويل مثلا طويل. فيقول إذا كنت تريد أن المعنى فلا بأس. من هذا استفاد العلماء المحدثون والفقهاء بأنه يجوز نقل الرواية بالمعنى، وهذا موضوع يدرس في علم الدراية في علم الحديث، هل يجوز نقل الرواية بالمعنى أو لا يجوز نقل الرواية بالمعنى. الذين يجوزون نقل الرواية بالمعنى يستدلون بمثل هذه في بمثل هذا الحديث، يعني نحن ممكن أن ننقل الرواية بنصها، ممكن أن ننقل الرواية بمعناها. فإذا هذا أيضا تكوين ذهنية علمية عند الإنسان، أنك أنت أصبح تفرق بين نقل نص الرواية نقل معنى الرواية، خطوة من الخطوات أيضا التي تساعد. عن زرارة الذي تقدم الحديث عنه يقول للإمام: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان في رواية أخرى المتعارضان، فبأيهما نأخذ؟ قضية علمية الآن يطرح زرارة أنه حديث يعارض حديث، حديث يقول كذا، حديث يقول كذا، يتعارض هذان الحديثان، فبأيهما نأخذ؟ هذا الحديث يروى عن الإمام، هذا الحديث يروى عن الإمام. قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك، حديث المشهور بين الشيعة، علماء الشيعة، الرواة الشيعة، ودع الشاذ النادر الذي لا يرويه إلا واحد مثلا. قلت: فإنهما معا مشهوران، هذا الحديث مشهور وهذا الحديث مشهور، ماذا نصنع؟ قال: خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. أي الراويين أعدل؟ طبعا هذا عادل وهذا عادل، أي الراويين أعدل أكثر عدالة وأوثق في نفسك خذ به. هذه الرواية استفاد منها العلماء، علماء الحديث، المرجحات للخبرين المتعارضين، إذا تعارض خبر وخبر ما هو المرجح الذي نأخذ به ونرجح أحد الحديثين على الآخر، وضعوا قاعدة الترجيح من خلال هذه الحديث، والقاعدة قاعدة علمية. فهذا الحديث أصل، يعني كقاعدة استفيدت من هذا الحديث تطبق في مواردها، فهذا نوع من التمرين العلمي لتكوين الذهنية العلمية في الفقه. نأتي الآن نعطي أمثلة في الفقه. من الأمثلة في الفقه أيضا عن زرارة، عن زرارة لأنه كان في الواقع عالم، دائما يسأل الأسئلة العلمية، بينما لو يأتي راوي آخر ليس بعالم لا يسأل الأسئلة العلمية، كذلك الذي مر بنا قتادة بن دعامة السدوسي، مع أنه رجل كان فقيه من فقهاء السنة في البصرة، يسأل عن الجبن والأنسحة، مع أنه هذه سؤال ما يقول الإمام ما ينبغي مثلك أن تسأل، تسأل عن قضايا علمية أنت أكثر من هذا. فزرارة يسأل الإمام الباقر عليه السلام، قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمس. يروي هو زرارة عن الإمام باقر كذا: الطهور، يعني إذا لم يتطهر الإنسان، إذا ما لم يكن على طهور، يعني يعيد صلاته، صلى صلاته بغير طهور، والوقت إذا صلى صلاته خارج الوقت يعيد صلاته، والقبلة إذا صلى صلاته لغير القبلة، والركوع إذا أخلى بركوع بالركوع، والسجود إذا أخلى بالسجود. طبعا على تفاصيل مذكورة في كتب الفقه تدرسونها في الفقه. ثم قال: القراءة سنة، قراءة الفاتحة والسورة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. يعني لو لم يأتي بالقراءة أو لو لم يأتي بالتشهد عن غير عمد، هذه لا تبطل الصلاة لأنها سنة، والسنة لا تنقض الفريضة. يعطي قاعدة، لا تنقض السنة الفريضة قاعدة، هذه ممكن أن تطبق في مجالها. واستفاد الفقهاء من هذا الحديث، وطبعا أمثال هذا الحديث، قاعدة لا تعاد يسموها، عنوانه القاعدة بهذا العنوان لا تعاد، يعني لا تعاد ما فيها من نص الرواية، لا تعاد الصلاة إلا من هذه المذكورات. شيء ثاني ما يساعد يعني على التربية العلمية، عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن شك في الركوع بعدما سجد، يعني في حالة السجود وشك في أنه ركع أو لم يركع، قال: فليمضي، يعني يستمر بصلاته. وإن شك في السجود بعدما قام، بعدما نهض وشك في أنه كان قد سجد أو لم يسجد، يقول: فليمضي، يستمر بصلاته. ثم يعطيه قاعدة عامة وهو الأصل الذي قلنا أنه أعطاهم أصول، وقال فرعوا، قال وقالوا فرعوا عليها: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، يستمر، يعتبر أنه أتى به ويستمر بصلاته. هذه استفادوا منها قاعدة في الفقه اسمه قاعدة التجاوز، أعطوها عنوان قاعدة التجاوز. إذا شك وقد تجاوز محل المشكوك، يبني على أنه قد أتى بذلك المشكوك ويكون عمله صحيحا. حديث ثاني أيضا يرتبط بقاعدة التجاوز، قال عليه السلام عن الإمام الباقر محمد بن مسلم، يرويه عن الباقر، قلت دائما الأسئلة تأتي من هؤلاء الرواة العلماء الفقهاء، قال عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. هذا واضح أنه مما مضى، يعني إذا كنت قد تجاوزت وشككت فيه اعتبر نفسك أنك قد جئت به وأمضي في عملك. من القواعد أيضا هذه، قال عن عمار، قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا عمار، أجمع لك السهو كله في كلمتين، يعني في قاعدة: متى شككت فخذ بالأكثر. طبعا يقصد من السهو هنا الشك، متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت. يعني شك في ركعة يبني على الأكثر، بين الاثنين والثلاث يبني على الثلاث، الذي شك فيه ركعة واحدة يأتي بها إذا أكمل، بين الاثنين والأربع يبني على الأربع، الذي شك فيه ركعتان يأتي بركعتين. قاعدة عامة، وهذه القاعدة أعطاها الفقهاء عنوان قاعدة البناء على الأكثر عند الشك في عدد الركعات. طبعا أنتم فاهمين أن الشك في رباعيات الواجبة وبعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية يكون صحيحا، فيما عدا هذه الحالة لا يكون صحيحا، وهذا مفهوم عندكم لا يحتاج إلى أن نقول نتحدث عنه. محمد بن مسلم يسأل الإمام الباقر، يقول: سألته عن الأحكام، قال عليه السلام: يجوز على أهل كل دين، على أهل كل ذي دين ما يستحلون. سألت عن حكم مثلا الذبيعة، عن حكم كذا، عن حكم كذا، فأعطى قاعدة عامة، الشيء الذي عندهم حلال هو حلال عندهم. ومن هنا وضع الفقهاء على أساس من هذا الحديث وأحاديث أخرى قاعدة سموها قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. فأيضا من هذا عن عبد الله بن سنان أيضا من هذه القواعد، يقول يروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. يعني شيء مختلط بين الحلال والحرام، وأنت لا تميز الحرام منه أو لا تعرف الحرام منه هو حلال، إلا إذا علمت الحرام منه بعينه تترك ذلك الحرام. هنا وضعوا الفقهاء استفادوا من هذا قاعدة سموها قاعدة الحل في المشتبه مع عدم العلم، أيضا من هذا الحديث. حديث آخر يقول قال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. الشرط الذي يخالف كتاب الله لا يجوز. وضعوا قاعدة: المؤمنون عند شروطهم، من نص الحديث هذه في القواعد. هذه القواعد طبعا هذه شيء قليل من أحاديث التي استفيدت من القواعد، أعطاها الأئمة لهؤلاء الفقهاء رواة الفقهاء لأنه لديهم استعداد لأن يكونوا علماء، لتساعد هؤلاء أن يكونوا علماء، وفعلا كانوا علماء وكانوا يفتون في أماكنهم في الكوفة وفي غير الكوفة، يفتون على أساس من اجتهادهم في فهم النص. قواعد أخرى في أصول الفقه، شيء من هذه القواعد في أصول الفقه نأخذها حتى يفهم أنه هناك في الرواية وهنا في الفقه القواعد الفقهية، وأيضا مادة من المواد التي ستدرسونها في طبعا الرواية وهو علم الدراية علم الحديث من المواد التي ستدرسونها في هذه الكلية إن شاء الله. والقواعد الفقهية أيضا من المواد المدرجة في برنامج الكلية والتي ستدرس إن شاء الله. أصول الفقه طبعا درستم شيء منه وستدرسون الباقي. في أصول الفقه كيف يستفيد الراوي الفقيه القاعدة، الإمام دربوهم، الأئمة دربوهم على هذا. نأخذ مثال عن زرارة قال: قلت له، طبعا زرارة لما يقول قلت له يذكر ضمير، ما يقول مثلا قلت للباقر أو قلت للصادق، هذا الضمير ينصرف لأحدهما، الرواية تسمى مضمرة، ينصرف لأحدهما إما الباقر وإما الصادق، لأن زرارة لا يروي إلا عنهما. الرجل هكذا يقول زرارة قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ النائم يخفق يعني خفقة أو خفقة توجب عليه الوضوء. فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء، لأنه نام نوم مستغرق. إذا نام هذا النوم المستغرق الذي لا يسمع معه ولا يبصر ينتقل وضوءه. قلت أيضا أراد أن يتأكد أكثر هذا زرارة يقول: فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، حركنا صوت يعني أوجدنا صوت نشوف يسمع أو لا يسمع، قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام. إذا حصل عنده يقين بأنه نام انتقض وضوءه، حتى يجيء من ذلك أمر بين يعني واضح في أنه نام، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. ولا تنقض هذه القاعدة، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. إذا كان عندك يقين وشككت، كنت على حالة متيقن أنك كنت على حالة وشكت في أن هذه الحالة ارتفعت أو لا، لتبقى على يقينك، لأن الشك لا ينقض اليقين، وإنما تنقضه بيقين آخر. إذا تيقنت بارتفاع الحالة طبعا ينتقض، أنت كنت على وضوء والآن شككت في أنك ارتفع وضوءك او لا، الشك لا ينقض اليقين، الا اذا تيقن بان الوضوء ارتفع ينقض ذلك اليقين السابق. هذه الرواية افاد من الفقهاء القاعدة المعروفة، قاعدة الاستصحاب، هذه القاعدة المعروفة المشهورة قاعدة الاستصحاب. عندما نرجع الى فهارس الكتب مثل كالذريعة مثلا الى تصانيف الشيعة، نشوف انه بعض العلماء حاول ان يجمع هذه الاصول من هذه الروايات المروية، من يعني من هؤلاء شخص اسمه مرزا محمد هاشم ابن السيد مرزا العابدين الموسوي الخنساري في القرن الرابع عشر او القرن الرابع عشر، توفي 1318، جمع هذه الاحاديث المأثورة عن اهل البيت عليهم السلام في امثال هذه القاعدة، قاعدة الاستصحاب، واستخرج منها قواعد اصول الفقه، وسمى الأصول أصول آل الرسول، سمى الكتاب أصول آل الرسول لأنه أخذها من الأحاديث. نشير إلى مثال من التطبيق. الآن نشوف أنه هذه التربية لابد أنها أنتجت، قلنا أن التربية هذا الميران لابد أنه أنتج، أعطى قدرة على الاستقراء وعلى الاستنتاج، كون ذهنية علمية، كون شخصية مجتهدة في الفقه بحيث تستطيع أن تستنبط الحكم من الرواية أو من الآية من النص. من هذا التطبيق في مثال هنا يشير لهذا التطبيق. المثال موجود في كتاب بسائل الشيعة للحر العامري، يروي الحر العامري عن السياري، قال روي عن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى قاضي من قبل العباسيين في الكوفة، أنه قدم إليه رجل خصما له، ترافع عنده، فقال إن هذا باعني هذه الجارية، جارية معه كانت، وكان طبعا بائع الجوار والرفيق معروف عن ذاك، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت أنه لم يكن لها قط، يعني لا يخرج على ركبها أي شعر. قال فقال له ابن أبي ليلى القاضي إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذي كرهت؟ الناس يستعملون مواد لإزالة هذا الشعر، إما أنت كرهت من الجارية. قال أيها القاضي إن كان عيبا فاقضي لي به، يعني إذا كان هذا عيب طبعا يقول له أنا عبد السبيل أن تقضي. قال ابن أبي ليلى يبدو أنه ما كان يعرف أن هذا يعد عيبا أو لا يعد عيبا. قال أصبر حتى أخرج إليك، يعني نشوف المسألة، يعني لا نشوف كيف يعني، فإني أجد أذى في بطني، ما أراد أن يقول إلى أنه أنا ذاهب لأراجع جواب هذا السؤال أو هذا أفهم. ثم دخل وخرج من باب آخر، دخل إلى بيته وخرج من باب آخر غير الباب الذي فيه المتداعيان، فأتى محمد بن مسلم الثقفي الذي تحدثنا عنه، محمد بن مسلم الطائفي الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كأنه كان جاره، فقال له أي شيء تروون عن أبي جعفر الباقر في المرأة لا يكون على ركبها الشعر، يكون ذلك عيبا؟ فقال محمد بن مسلم، هذا التطبيق الذي نريد أن نشير إليه، أن التربية أثمرت وهذا من ثمارها. أما هذا نصا فلا أعرفه، يقول لا توجد عندي رواية يعني أرويها عن الإمام في هذه المسألة بالذات، لكن هناك قاعدة عامة ممكن أن نطبق هذه القاعدة، وتطبيق القاعدة هو الذي قلنا أنه ثمر لهذه التربية. ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي، طبعا الرواية عادة الأئمة روايتهم تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. إذا كان هو من أصل الخلق يعني شيء طبيعي وحصل فيه زيادة أو حصل فيه نقص، هذه الزيادة تعتبر عيب، النقص يعتبر عيب. فقال ابن أبي ليلى حسب كافي، فهم القاعدة، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب. المهم أنه هذا نوع من التطبيق للقاعدة. قلنا أنه المرام أو التمرين أو التدريب على القدرة على الاستقراء والاستنتاج لتكون هناك ذهنية علمية، لتكون شخصية علمية، ليكون هؤلاء الرواة الذين لديهم استعداد مجتهدين، هذا كان من ثماره. وطبعا مثل هذا أمثال كثيرة ممكن نجدها كشواهد نستفيد منها. ندخل في موضوع آخر وهو مجال القراءات، ويبدو أن الوقت أوشك، وقبل أن يرفع الأستاذ علي يده بالإشارة ننهي الموضوع. رفع يده خلاص. والحمد لله رب العالمين.